بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لحضراتكم بداية من اليوم بإذن الله حلقات هذا البرنامج المهم في هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الندى، برنامج أهل الذكر. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحقيقة بداية أنا يعني حتى يعني لا تنشغلوا كثيرا عن أخي وحبيبي وزميلي الإعلامي المتميز أستاذ أحمد نصر، الذي هو صاحب بصمة كبيرة في هذا البرنامج وصاحب استمتاع بوجوده كما دائما يخبرنا مع السادة العلماء والفقهاء، لكن هو في يعني ظرف عاجل بإذن الله تبارك وتعالى ويعود إلى مكانه المتميز بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أجد نفسي في مهمة صعبة أن أجلس مكان أخي الحبيب، إن شاء الله يرده الله تبارك وتعالى سالما غانما عن قريب ليستأنف تقديمه لهذا البرنامج الممتع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويبارك في حضوره وغيبته وأن يبارك في حضراتكم يا رب العالمين. حقيقة الكلام في الفقه والسؤال عن الدين وفروعه قضية يعني أثنى الله تبارك وتعالى في العديد من آيات القرآن العظيم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال عز وجل في مواضع عديدة: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك، حتى سألوا عن المولى تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ما هذه المتعة وما هذه الروعة وما هذا الجمال عن جيل يسأل عن كل تفصيلة في دينه والقرآن يجيب، أو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجيبهم. على هذا الطريق نسير ومعنا علماؤنا الأكابر، ومعي في هذه الليلة أو أستغفر الله أنا بين يديه حبيبنا الكبير فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الشيخ سامي.
رحب الله بكم وأصلح الله حالنا وحالكم، استمتعنا يعني بهذه الجلسة وسعدنا بهذا اللقاء الطيب الذي تشوقنا إليه من فترة طويلة لم نسعد بهذه الصحبة.
الله يبارك فيك. يعني كنت دائما أغبط أخي أحمد نصر على لقاء بحضرتك وعدد من العلماء، لكن إن شاء الله نتنافس في هذا أنا وهو، هو طبعا سباق إلى الخير وأنتم كذلك لكم الصدق. هنبدأ بأول سؤال، حقيقة سؤال بيرد كثير حتى من عوام المسلمين، أسأل الله أن يبارك في الجميع، يتعلق بالبسملة. يقول السائل: هل يجوز أو هل تجوز البسملة، يعني قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، للوضوء في الحمام وأيضا عند خلع الثوب؟ تفضل السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يحسن ختامنا، وألا يقبضنا إليه إلا وهو راض عنا، وأن يعفو عن تقصيرنا وعن سائر ذنوبنا، إنه على ذلك قدير.
آمين
يا رب. أما فيما يتعلق بما تفضلتم بطرحه، أقول وبالله التوفيق، البسملة، سأل السائل أو السائلة عن الحمام وعن الملابس. أما عن الحمامات نفرق فيها بين نوعين. النوع الأول وهو الحمام المنفصل لقضاء الحاجة وفقط، ليس فيه حوض للوش إنجاز التعبير للغسل اليدين والوضوء، والقعدة لا يتم غلقها، يعني خاص بقضاء الحاجة فقط، فهذا لا يجوز الذكر فيه تلفظا صراحة.
هذا يطلق عليه الخلاء.
بالضبط الخلاء. وهذا يكون بالقلب كما لو كان يقضي حاجته وسمع الأذان ويريد الترديد فهذا بقلبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل الخلاء اللي هو الحمام يعني بالمعنى العام أو المعنى الدارج في عصرنا هذا، كان يخلع من يده خاتمه وكان منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحمامات العامة التي هي معظم بيوتنا اليوم المشتركة التي تجد بها الحوض الذي يتم فيه غسل اليدين والوضوء وما إلى ذلك
في نفس الحمام
والقاعدة في اتجاه ويتم غلقها فيجوز فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان البعض يتحرج وأنا أقول هذا ليس حكما فقهيا، ولكن أقول دعك من الوسوسة وتلفظ بها في قلبك أو لا داعي أن تتلفظ بها بلسانك. هذا فيما يتعلق بالحمامات. يلحق بها الذي نلفت نظر الأخوات إليه لتلبس سلسلة أو ما يشابه ذلك أو فيها اسم من أسماء الله الحسنى
أو آية
الكرسي أو ما ذلك. أقول يعني الأولى إما أن نخلعها إن كان الخلاء الأول أو نبقى عليها في الأمر الثاني اللي أنت تغطى الله يصلح حالنا وحالك. أما الأمر الثاني وهو الذي يسأل عنه عند البسملة عند خلع الثياب وعند لبسه، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي فيما معناه وورد عنه صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورة ابن آدم بسم الله. يعني عندما يدخل الرجل أو المرأة شاب أو فتاة ليغير ثيابه في غرفة نومه أو في مكان لا يره فيه أحد بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله أقلها، إن فعلنا ذلك معنى الجن لا نراه ولا يعلم حاله. فإن البسملة هذه تكون حجابا ما بين جسد الإنسان فلا ينظر إليه. والله عز وجل علمنا في القرآن قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقد يحسد على هذا، فنحن نجعل هذا الستر بيننا وبين هذه سنة النبي. كذلك عندما أرتدي ثوبي وكذلك عندما أدخل وأفتح الباب، هذه سنن غائبة عن بيوت المسلمين اليوم، أرجو أن ننتبه إليها. إذن في الثياب لا خلاف فيها إن شاء الله.
بوركت شيخ. معنا اتصال أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. تفضل.
إزي حضرتك يا أستاذ مصطفى؟
الله يعزك ويرضى عنك.
سلام على المعلم الشيخ سامي السلسلة.
سلمكم الله من كل مكروه وسوء.
تفضل يا شيخ محمد.
نسأل الله العظيم أن يهدي القناة في العالمين عليها وفي كل من يدعم هذه القناة. سؤال بعد إذن حضرتك يا شيخ مصطفى.
تفضل يا حبيب.
اليوم على الإمامة قارئ القرآن الذي قد يخطئ في بعض الحركات الفقير الذي لا يخطئ مع قمة علمه بالقرآن مع قمة حفظه القرآن. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا ما سمعتش للأسف غير قارئ القرآن وفي بعض الحركات، مش عارف بقى لو الكنترول سمع. حكم من يقرأ القرآن بدون تجويد، مش ملم بأحكام التجويد، أو يفتي بغير علم. هذا طبعا سؤالين. معنا أخونا محمد الصغير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
ازاي فضلت الشيخ؟
يا مرحبا.
معك فضلت الشيخ سامي السرساوي.
ايوه يا فندم. انا عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
سؤال الاول، انا بحفظ قران وعندي بنات في سن 13 سنه. هل يجوز ان انا احفظهم؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، بصلي بالناس امام في مسجد، فيعني الصلاه بتقعد حوالي من ربع ساعه. فبيقولوا انت بتطول علينا. فهل يعني يجوز او لا يجوز؟
نعم.
السؤال الثالث، انا وانا متوضي زوجتي تنقض الوضوء
اذا لمستها يعني.
جزاكم الله
خير. اذا
قال لو لمستها سلمت عليها مثلا ينقض الوضوء.
اشكرك بارك الله خير. واياكم حبيبي. ايضا معنا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
كنت عايز أسأل حضرتك بعد إذنك يا شيخ سؤال.
نعم مش سامعك.
كنت عايز أسأل سؤال بعد إذنك.
اتفضل حبيبي. معك كلام.
حضرتك صليت الجمعة من أسبوعين في جامع. فالجامع أذن أذانين. يعني حضرتك الأذان أدين أول الأذان،
تمام،
بعد كده الناس قامت صلت السنة.
معروف طبعا المساجد اللي بتأذن أذانين بيحصل إيه، اتفضل.
وبعد كده قاموا الإمام طلع على
المنبر
وأذان تاني أذن.
تمام،
هل ده صحيح أم لا؟
أشكرك. عندك سؤال تاني يا أخي محمد؟
شكرا،
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. السادة الكرام اللي سألوا، أول سؤال، حكم من يقرأ القرآن بدون تجويد أو يفتي بغير علم؟ أخي محمد، أول
كثيرا ما ننصح الأحبة الأفاضل رجالا ونساء، والأمر بفضل الله أصبح الآن سهلا وميسورا أن نتعلم أحكام القرآن حتى نحصل على الأجر والثواب.
نعم.
فنبينا علمنا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يتقن أحكامه ويجيد النطق الصحيح السليم ويعطي الحركات والغنات والمدود حقها ومستحقها. انظروا ماذا قال النبي مع السفر الكرام البررة، الماهر بالقرآن في أعلى درجات، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه ويتعتع فيه لا يحرم الأجر، وله أجره، له أجر القراءة وأجر المشقة. فأنا أقول لأحبابنا خاصة الذين يصلون بالناس أئمة، أتقن ما تقرأ، ليس بالضرورة أن أقرأ من الطوال أو حتى المفصل، اقرأ بقصار الصور وأحسن نطقها، وتعلم على يد شيخ ولو أصغر منك سنا كيفية النطق الصحيح بالأحكام، فإنك بذلك مأجور، وإلا تجنب الصلاة بالناس إماما.
التعلم التجويد واجب.
نعم،
مش كده؟
نعم. ولذلك الأمر، يعني أنا قلت لإخواني مرارا هكذا تعلمنا في البداية، لو أني حفظت وفضلتك تعلم هذا، حلقات المسجد الذي تربينا عليها الشيوخ الأكابر اللي بنسميها أيام الكتاب، كان يجلس يعني كما أقول رجل بصمجي لكن يحمل كتاب الله ويعلم الأحكام. لو في الجلسة كنت أداعب واحد منهم وهو يقول هنا غن، هنا أشبع المدود، ومرة قلت له أعرف الغنة قال ما أعرف، وأقصد ناحية نظرية لا يعرفها لكن العملية متقن لها، لنأخذها عن شيخ أذنه اعتادتها وسمعتها. فلو جلسنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وحفظنا على هذه الجلسة ست سبع مرات سيخرج الإنسان ومتقن لتعلم أحكام القرآن بفضل
إن شاء الله. أو يفتي بغير علم،
هذه كارثة الكوارث. ودائما ما أقول، وكنت في حوار مع أحد الأحبة الكرام من يوم أو اثنين، قلت إذا كان عددنا في العالم الإسلامي مليار ونص مثلا، عندنا مليار ونص مفتي، مليون عندنا 100 مليون أو 90 مليون مصري مثلا، عندنا 100 مليون مفتي، 90 مفتي، يعني بنفتي في كله. هذا خطر يا إخواني ويا أحبابي، هذا أمر والله الذي لا إله غير، لولا أن ابتلينا بهذا وخوفا وخشية الإثم أمام الله لاعتزلنا الأمر برمته وجلسنا في بيوتنا، لكننا سنسأل عن علم من الله به علينا وله زكاته أن نجلس مجلسنا هذا لنعلم الناس. كان الصحابة الأكارم يفرون منها،
نعم،
ويبتعدون عنها. فأعجبوا طويلا للذين يتجرؤون على الفتية بدون علم. الله يقول في القرآن ماذا؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
أعتقد أن الآية دي بتلخص الموضوع.
نعم، أسهل حاجة عند الناس اليوم حلال حرام. على أي أساس؟ لا يجوز لي أن أقول حلالا أو حراما إلا عن علم وعن بينة، وإلا قذفت نفسي في النار.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والقرآن وجه لهذا ويعني ينبه الناس. طيب، معنا أختنا أم ندى. السلام عليكم ورحمة الله. أم ندى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ سامعك، تفضلي.
أنا زوجي متوفي من 5 شهور.
برحمة الله. نعم. وطي التلفزيون من فضلك واسمعينا من السماعة بس، تليفون.
حاضر. أنا زوجي توفي من 5 شهور وكنت بيت زوجي، وحصل مشاكل مع أمه وأخواته البنات. واضطريت أني أسيب البيت وجيت عشت مع بيت أبوي هنا. وبيت أبوي على كد حالهم يعني. ويكن بيت أبو بنتي يعني كويسين، يعني حالتهم المادية كويسين.
كويس.
بس ما قدرتش مع المشاكل مع أمه وأخواتي.
بعدتي عن المشاكل. طيب سؤالك.
ايوه. فانا جيت هنا عشت غير ابويك، انا كده ظلمت بنتي، انا عشت هنا ظلمتها من بيت ابوها واخواتها وكده، هي معاها اخوات من ابوها يعني.
طب انت قطعتيهم خالص ولا بس سبت المشاكل وجيت لبيت والدك؟
انا قطعت، ما حدش بيجيني، هم ما رضوش يجوني.
طيب بارك الله فيك، الشيخ هيجاوبك. حاضر. معنا الاخ ناصر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك ويبارك فيك، اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ سامي السرسام؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
ازي صحتك يا شيخ؟
نعمه من نعم الله عز وجل.
الله يبارك فيك يا اخي. ماشي سالين ان شاء الله.
الله يكرمك. عندك سؤال يا حاج ناصر؟
هاي سؤالين وسؤالين ودعاء كده.
اتفضل.
يقول الله عز وجل: وفريق بينهم في المضاجع. هل البنين والبنات هنا يلموا جنب بعض ولا ايه؟
طيب استنى بس، انت بتقول قال الله عز وجل وفرقوا بينهم في المضاجع، ده حديث مش آية. أنا آسف للشيخ يعني، بس كمل. طب سؤالك عايز تقول ايه؟
يعني البنات تنام جنب اخواتها.
طيب سؤالك الثاني.
ماشي. كان في دعاء يعني كده عايز يعرف قال وقت الصلاة فين في العشاء ولا فين يعني؟
ايه؟ ما سمعتش.
دعاء هقول يعني مش عارف هم اتقال فين يعني، وقت في العشاء ولا فين؟
ايه الدعاء ده؟ دعاء للصلاة يعني، انت بتسأل عن دعاء ولا عندك دعاء عايز تقوله؟
لا دعاء اقول يعني.
عايز تدعي دعاء وقت الصلاة يعني.
ايوه شوف هم اتقال ميتة، ممكن اقوله؟
طب قول كده بسرعة.
ماشي. إلهنا وجعلنا وقفنا في هذه الليلة بين يديك، وجهنا وجوهنا إليك، رفعنا كف الفاقة والضراعة إليك، يا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما.
طيب بارك الله فيك، انت احنا برضو هنجاوبك على الطريقة دي في الدعاء، هل يجوز او لا يجوز. كويس انك انت قلت سؤالك بهذا الشكل يعني، لان دي مسألة مهمة. طب انا عايز اخد برضو يعني بسرعة كده، سيدنا منادى اللي حكت مشكلتها، زوجها توفي من 5 شهور وللأسف حصلت مشاكل بعد وفاته بينها وبين اهله، فانتقلت لبيت ابوها حتى على رغم ظروفهم زي ما حضرتك سمعت. فهي بتقول كده: انا هبقى قطع للرحم البنت بنتي من زوجي ده مع اخواتها اللي هم هناك يعني. ده سؤالها سريع.
نصيحتي للاخت الكريمه بارك الله تعالى فيها، لا للقطيعه، حتى اذا كانت هناك مشاكل ولم تستريحي في البقاء عند اهل زوجك وانتقلت الى اهلك وجلست معهم، لا تقطع البنت عنهم، ونجعل البنت تذهب إليهم ويأتون إلينا.
نعم.
هناك ود وتراحم وصلة بين المسلمين، وليس بين الأزواج والزوجات أو أهل الزوج وأهل الزوجة فقط، فينبغي ألا نقطع، وإلا ظلمنا البنت ونسأل عن ذلك أمام الله.
نعم. طيب هنرجع تاني لأخونا محمد الصغير اللي سأل عدد من الأسئلة. أحفظ القرآن عندي، أحفظ القرآن وعنده بنات 13 سنة تقريبا، فهل يعني ده سن تحفيز فيما فهمت من سؤاله يعني، ولا اتأخرنا عليهم ولا ايه بالضبط يعني؟
اقول للسائل الكريم، هو يسأل، هو محفظ وعنده بنات في سن 13 سنة، اظنه يسأل عن الحل والحرمة. فاقول للسائل الكريم، اذا كانت مجموعة وليست واحدة وتنفرد بها، نعم يجوز، وإن كان الأصل والأولى أن يخصص للبنات محفظة تقوم بتحفيظهم.
وأعتقد ده متوفر
دلوقتي. نعم يعني، لكن هب أن ذلك غير متوفر في قرية. لا يوجد إلى رجل شيخ ولا يحفظ الجميع، وهناك ضوابط شرعية لا بأس ولا حرج. لكن إذا استطعنا أن نوفر امرأة تحفظ يكون أفضل، حتى ندفع أنفسنا الشبهات بعيدا عن هذا الأمر، ولا نشك في أخينا الحبيب لأنه صاحب من أهل القرآن وعلى رأسنا من فوق، ولكن نعمل بشرع الله تبارك وتعالى.
نعم. بيقول: أنا بصلي بالناس، فبصلي تقريبا الصلاة بتاخد ربع ساعة، فهم بيستطيلوا الصلاة يعني، فهل أتجوز فيها أقصر في الصلاة، وده يجوز أو لا يجوز؟
أقول للسائل الكريم، هذا حال الكثير من المسلمين، أصبحت العبادة على نفوسهم ثقيلة. أذكر مرة ولا أفتري والله على ما أقول شهيد، كنت أصلي بهم صلاة الفجر، فكنت متعود أن آخذ في الركعة ربعا. فقال أحدهم رحمه الله: أطلت بنا اليوم يا شيخ. قلت حاضر، غدا سأصلي بكم صلاة خفيفة. والله كما أقول، فصليت بهم في الركعة الأولى بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بصورة الناس، فما كان منه وأنا خارج على باب المسجد بعصاه ضربني على قدمي وقال: لقد أطلت اليوم.
يا بالصورتين
والله. الذي أريد أو المغزى من هذا، يعني لا نسمع للناس: هذه عبادة، ارتضيتم أن نصلي بكم إماما ونحن نتحمل إثمها أو نتحمل مسؤوليتها كاملة أمام الله، فدعونا نؤديها كما ينبغي دون ما إطالة. الرجل ربع ساعة هذا في الأربع ركعات أو في الثلاث ركعات ليس تطويلا، يعني لو جلس أمام مسلسل لوقف يشجع مباراة كرة القدم ما شاء الله. فعلينا أن نؤدي الصلاة. الناس تعودوا أن تنقر الصلاة نقرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: أسوأ الناس سرقة يوم القيامة من يسرق صلاته.
لكن في التلاوة سيدنا، يعني برضو في تقدير شرعي للمسألة، يعني أفتان أنت يا معاذ هتواجه بهذا،
بورك فيك
جيد
كثير. ملانا نقول بكم صلى سيدنا معاذ؟ صلى بالبقر، البقرة 286 آية، يعني جزئين ونصف ويزيد. بسم الله ما شاء الله. هذا الطيب، الرجل الطيب، أو أنا أو أنت أو أي الناس، هل يصلي بالبقرة؟ صلينا بالربع، بنقسمه الآن على ركعتين، هذا ليس تطويلا.
طيب لو أنا بصلي يا سيدنا بالمناسبة بقى، لأن دي قضية تعم، يعني
تعم البلوى. نعم،
أنا بصلي في مسجد، أو دخلت أصلي في مسجد، أو أنا إمام مسجد في محطة قطر قطار يعني، أو في ميدان في موقف والناس بتتوالد، هل من فقه الإمام هنا أن يتجوز في صلاتي يعني أو يتوسط
فيها؟ بارك الله فيك. نعم، أقول الأحبة الكرام، حال المكان يتطلب منا أن نراعيه، حتى نعطي هؤلاء الذين على سفر، وغالبية رواد المسجد على سفر، لا نحرمهم صلاة الجماعة، فهنا نتجوز. الصلاة تصح بجزء، لا أقول آية، بجزء من آية يعطي معنى كاملا، صلاة صحيحة. فإذا كنا في مكان نقرأ بآيتين، بثلاثة، بأربعة، لا بأس ولا حرج.
صلاة صحيحة.
نعم، هذه صحيحة. سبحان ربي، النبي صلى بالبقر وآل عمران والنساء، وصلى بالمفصل بفصلت وغافر والزمر، وصلى بقصار الصور الشمس وضحاها والأعلى والنس والزلزال، صلى بكل ذلك تنويع، فمن أصلى بهذا أصاب. لكن علي كمصلي كإمام أن أراعي حال من معي ضعفا وكبر سن، ولا أخل بصلاة حتى أسأل عنها أمام الله.
نعم، طبعا احنا لسه في إطار الأسئلة اللي ورد لنا، لكن ناخد اتصال. أخونا رجب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك.
أهلا بيك، تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك يا حمد. حرك، عايز أسأل الشيخ على سؤال التعامل مع بنك البركة لشراء سيارة، يعني إن أنا أشتغل بيها، هل ده حرام أو حرام؟
والله أنا مش لازم نسمي، إحنا يهمنا المعاملة، مش اسم البنك أيا كان طريقة المعاملة. أنت تشتري السيارة إزاي من البنك؟ وصف لنا هتشتريها إزاي عشان نعرف المعاملة نفسها أيا كان البنك.
طيب تمام، هشتريها يعني هدفع المقدم وهقسط الباقي لضامن وظيفة يعني.
تمام، يعني البنك هو اللي هيبيع لك، هتشتريها من البنك.
تمام،
السلام من البنك. ماشي يا استاذ رجب، بارك الله فيك. استاذ سعيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، تفضل.
تحياتي لكم واشكر الله على حبكم في الله.
حبك الله فيك، جزاك الله خيرا، تفضل.
ربنا يبارك في حضرتك. سؤال، انا استاذنك.
اتفضل معاك فضيله الشيخ سامي السردان.
السؤال الاول، في منطقتنا مسجد يتم فيه توسعه، فأفتى شخص إن لا يجوز امتداد الصندرة اللي هو مصلى النساء في الدور العلوي حتى، لأنه هناك حرمة في صلاة الرجال تحت النساء، فهل هذا لي نص شرعي أو لي أستاذن بس الشيخ هنا فيها؟ الأمر الثاني، هل يجوز تهنئة ال
طيب خلاص الاتصال انقطع، نحاول مرة تانية. طيب احنا برضو بناخد الاتصالات الطازة يعني وبنرجع نعم. تاني لإيدي الأسئلة وإن شاء الله نوفي جميع المشاهدين.
نعم.
التعامل مع أيا كان البنك يهمنا المعاملة، اشترى سيارة قسط يعني ضمان وظيفته أو أي ضمان من هذا البنك، هل تجوز هذه المعاملة، هذا النوع من المعاملة يجوز أو لا؟
دائما ما نقول للأحبة الكرام الفيصل أيا ما كان مسمى البنك، أن يمتلك البنك السلعة ملكا فعليا، شقة، سيارة، أرضا، أيا من كانت يمتلكها ملك فعلي تدخل في حوزته ثم يبيعني أو يبيع للسائل الكريم، نعم يجوز وحلال، هذا شغل مرابحة أو نظام مرابحة
سواء فوري أو
بالضبط. نعم. أما إذا كان البنك الصورة الثانية المحرمة والتي في كثير من المعارض البنك لا يملك، ولكن أنا ذهبت إلى هذه الصالة أو المعرض واخترت السيارة ودفعت المقدمة للمعرض، المعرض أخذها ثم دخل البنك وكي يدفع المال الباقي للصالة، وبعد ذلك الصالة أو المعرض حولني على البنك، البنك هنا قدم قرضا وهذه صورة ربوية محرمة شرعا، أما الأولى حلال شرعا.
تمام. الأخ سعيد برضو الأسئلة اللي وردت بيقول في مسجد بتعمل فيه توسعة، المهم هيبقى فيه مصلى النساء، وطبيعي ما بيحصل في كل المساجد تقريبا كده، الملحق بيها مصلى والرجال بيبقوا تحت، فبعض الناس قال هو سمع هذا ان لا يجوز ان الرجال تبقى تحت والنساء فوق في الصلاة، حكم المسألة؟
قال الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: لو ان كل جاهل سكت لسقط كل خلاف.
يا سلام.
مش كلام يعني الواحد كنا ما قال الامام علي رضي الله عنه وارضاه،
الله
كلام يسجل بمداد الذهب.
نعم.
صحيح. يعني ما كنا جلسنا ولا تكلمنا في مثل هذه المسائل، كلامه غير صحيح جملة وتفصيلا. فيجوز شرعا أن تعلو النساء الرجال، ما المشكلة؟ من مكان منفصل له سقف ومنفصلة تماما، سواء واخد نصف صحن المسجد، واخد كل صحن المسجد، دور كامل، ما المشكلة؟ معظم المساجد هكذا. أما قول الإمام هذا أو من هو مسؤول عن المكان كلام عار من الصحة، ولا سند له ولا أصل له ولا دليل له، فليتق الله ولا يشدد على إخوانه.
لكن طبعا معروف وده بيحصل طبيعي، بس من باب الاستئناس في الإجابة، إن ما يبقاش الملحق أمام الإمام.
بالضبط.
يعني بس ده
لا يجوز أن يتقدم الإمام أحد، لا امرأة ولا رجل.
نعم.
لماذا؟ لأن الإمام جعل ليؤتم به.
ليؤتم به.
نعم. يعني في بعض المساجد نصلي فيها الجمعة عدد الذين يجلسون خارج المسجد أضعاف من داخل المسجد عشرات المرات.
صحيح.
نصلي نخطب داخل المسجد ونعد المكان ونخرج عند الصلاة لنكون في الصفوف الأولى قبلهم، فما ينفعش أصلي داخل المسجد وأمامي آلاف الناس، هذا لا يصلح، يبقى نخرج بره، لكن ما ينفعش أكون أمام الإيه؟ يعني في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم يقب زارتها،
أمين يا رب،
تجد أمام الإمام الساحة ممتدة ما شاء الله.
صحيح.
لكن عاملين لك يافطات، هنا نهايته وهنا مكان الإمام،
حتى لا يتقدم
حتى
أحد،
حتى لا يتقدم أحد في الصلاة.
نعم.
حتى وقت الزحام.
حتى وقت الزحام. أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
بعدين عندك على أعمل في مصنع طوق.
تمام.
تمام.
أيوة.
عندي مشكلتين. أول حاجة، أول مشكلة إن أحيانا بسمع ناس بتسب الدين، ولكن ايه ما اقدرش امنعهم بالطريقه اللي هي المباشره دي، يعني لازم يكون لهم نصيحه.
تمام.
المشكله الثانيه ان احنا الميه عندنا يعني فيها يعني ملح شويه من الملوحه، ملح يعني يسيلنا كده،
ميه ملح.
ميه ملح يعني شويه، بس ميه خارجه من باطن الارض. فهل يجوز الوضوء بيها؟
تمام، بارك الله فيك، هنجاوبك حالا ان شاء الله. اختنا ام رؤى، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
وإياك يا
ستي. لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ يعني في موضوع يخص بيتي يعني وزوجي وكده، وأنا يعني أفضل إن هو ما يبقاش على الهوا، لو أستأذن الشيخ إن أنا أتصل بيه لو على الرقم ده بعد الحلقة أو في أي وقت؟
تأذن سيدنا؟ طيب خير إن شاء الله، سيبي رقمك في الكنترول وإن شاء الله تتواصلي مع فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى. طيب احنا انا مش عايز بس الاسئله الجديده تنسينا حقوق الاخرين. الاخ برضو استاذ محمد صغير بيقول ان لمس الزوجه واحد متوضئ هل ينقض الوضوء؟
نقول للسائل الكريم لمس الزوجة ليس بناقض للوضوء. لأن بعض إخواننا عنده مفهوم، يعني كان بيلبس ونزل صلاة العشاء والزوجة تساعده في الملبس ولمست يده تقوم الدنيا ولا تقعد ويتشنج ويسب ويكسر، هذا كلام غير صحيح. كانت أمنا، كان النبي يصلي، تقول أمنا عائشة هي رواية الحديث، كان النبي يصلي قيام الليل وأنا معترضة بين يدي فافتقدت رسول الله، يعني كما يصنع أحدنا بيحسس جنبه مش لاقي امرأته أو مش لاقي جزء فبتحسس، فوضعت يدي على بطن قدم النبي وهو ساجد، وهو ساجد في الصلاة. لو كان ناقضا للوضوء لخرج النبي من صلاته وأعاد وضوءه، أو على الأقل لحذر أمنا ألا تفعل ذلك.
نعم.
فإن لمس الزوجة ليس بناقض للوضوء على أرجح الأقوال في الفقه.
حد سألني لو واحد مسافر، بعض الشباب اللي بيشتغلوا يعني خارج مدنهم بيسافروا، فبيسلم على زوجته متوضي ونازل يصلي الفجر ويسافر على طول، فبيسلم عليها وودعها وبيقبلها، هل هذا ينقض الوضوء؟
ليس بناقض للوضوء وليس فيه شيء، حتى وإن لم يكن مسافرا، هناك بعض الأزواج بينهم تراحم ومودة ومحبة وهذا موجود. إذا خرج
وبقى نادر ولا هي مولا؟
نعم مودنا
بعض
من كثرة ما يعرض علينا من مشاكل الأخوات حقيقة الإنسان يعني نسأل الله يهدي الجميع حقيقة.
نعم.
فتجد بعض الرجال أو بعض الأزواج رجال ونساء بينهم مودة عالية جدا ما شاء الله، كلما خرج من باب بيته ودع زوجته كأنه لا يراها إلا هذه المرة، هل هذا ينقض وضوءه ونازل لصلاة العشاء أو المغرب أو الفجر أو غيره؟ لا ينقض الوضوء، والوضوء صحيح إن شاء الله.
الله يبارك فيك. صلاة الجمعة في المسجد اللي فيه أذانين، وأعتقد أن دي مش ما بقتش كتير يعني في بعض المساجد، يعني إيه حكم الموضوع ده الأخ بيسأل الكريم؟
أقول للسائل الكريم الأصل هو الآذان الواحد. هذا هو الأصل، وإذا أردنا أذانين نطبق كما كان في عصر سيدنا عثمان واحد بالأسواق، والنهاردة الساعة ما شاء الله والميكروفونات وحاجات كتير، لكن مع أن الأصل واحد أقول الأحبة الكرام لا داعي للتقاتل حول هذه المسألة. فندخل مساجد في صلاة الجمعة نخطب فيها وفيها أذانين، ومساجد فيها أذان واحد، نحن دورنا أن ننصح إخواني وأحبابي، الأصح هذا هو سنة النبي. هناك من يستجيب، هب أنهم لا يستجيبون، ما علي من إثم ولا وزر، لأن هناك بعض الشباب يحدث بينهم تقاتل وتناحر. أقول الأذان سنة واتحاد المسلمين واجب، ينبغي أن ننتبه إليه.
نعم، هذا أمر غاية في الأهمية. نعم. أخونا محمد يشتغل في مصنع طوب، وفي بعض العمال أو بعض من يعني يجاورون في العمل للأسف بيتطاول. نعم. وبيسب الدين، فهو بيقول ماذا علي؟ يعني أنا طبعا كاره المساء وبنصح، هل يبقى أعذر إلى الله تبارك وتعالى؟
بارك الله في السائل الكريم وزاده غيرة على دينه. دورك أيها السائل الفاضل أن تنصحهم لله، وأن تغضب وتنكر هذا أمامهم، يا أخي هذا والله لا يجوز، وننصح هؤلاء، هب أنهم يعني من سفهاء القوم، وربما إن نصحهم ضرب، وهذه طائفة موجودة في الشارع للأسف الشديد، هنا ينتقل إلى الدرجة الثانية الإنكار بقلبه ويعتذر إلى الله، اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ إليك مما يفعلون، وإن استطعت أن أقدم لهم نصيحة برفق ودين لا يعاد علي من ورائها بضرب وأذى قدمت النصيحة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. طيب المية المالحة اللي بتطلع من الأرض زي ما قال هو نفس السائل ربنا يبارك فيه، هل يجوز الوضوء بها؟
نعم يجوز الوضوء بها، ماء البحر كله أملح منها. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ومعنا الماء لا يكفينا، إن توضأنا عطشنا مش هنأكل ونشرب، وإن شربنا لا نتوضأ، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني السمك بيطلع ميته بنأكله، والمية بتاعته نتوضأ بيها ونغتسل منها، وهذا ليس في شيء. الماء الذي يخرج ارتوازي من الأرض من جوف الأرض عن طريق طرمبات أو ما شابه ذلك يجوز الوضوء به إن شاء الله.
نعم. أختنا مندى، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أنا أسف جدا، معلش بس معايا توضيح صغير.
تفضل.
أنا بنتي عندها سنتين وأنا بوديها مش بوديها شيء.
ألو؟ قطع اتصال. معلش حاولي تاني يا منادى. معلش اخونا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي الكريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك. اتفضل سؤالك.
حضرتك سؤال بالنسبه للطلاق. تمام.
الطلاق.
انا قلت لزوجتي، قلت مع نفسي مراتي طالق. مع نفسي.
هي ما سمعتكش. انت قلت مع نفسك كده.
هي ما سمعتين ان شاء
الله. حضرتك انا شيخ مصطفى. نعم. انتظرني يا اخي الحبيب. ماذا تقصد مع نفسك؟ يعني حديث نفس لم تتلفظ به، ام انك قلت زوجتي طالق وسمعت وزنك؟
فهمت؟ انا ما سمعتنيش، انا مع نفسي كده.
ايوه لا، انت قلت مع نفسك كده وانت بتسمع، سمع نفسك بس.
ايوه
قلت مراتي طالق. ولا ما نطقتش، كان في قلبك بس. ده سؤال الشيخ.
لا انا قلت، وانا قاعد مع نفسي كده في الغرفه لوحدي.
ايوه
قلت كنت متنرفز ومتضايق، قلت فلانه دي طالق.
تمام. بلسانك يعني. تمام.
تمام. مش فاكر قلت مره ولا مرتين. ده رقم واحد.
تمام.
المره اللي قبل ديت، اللي قبل المرتين دولت، اولا مش فاكر مره ولا مرتين قلتهم. قلت لها لو انت خرجتي من البيت تكوني طالق. تمام.
وخرجت.
خرجت.
تمام.
المهم حصل مشاكل ومش عارف ايه، ف جيت انا مثلا عملنا موضوع طلاق وكده، ووكلت محامي ان هو يطلقها. خلاص بقى حصل مشاكل، ووكلت محامي ان هو يطلقها. تمام.
تمام.
فوكلت المحامي وانا بعمل توكيل، عملت توكيل طلقه اولى. انا ما اعرفش ان هي طلقه اخيره او كده، بس انا سميت ان هي طلقه اولى وانا بكتبها كده في الورقه. فهل الموضوع ان هي طالق خلاص كده ولا ايه الوضع؟
تمام. تمام. طيب ناخد اخونا عبد الله. السلام عليكم استاذ عبد الله. استاذ عبد الله السلام عليكم. طيب المشكله شائعه الطلاق وايمان
من عموم البلوى.
من عموم البلوى.
نعم من عموم البلوى.
طب هو تكلم بينه وبين نفسه في الطلاق وقال مراتي طالق كده، فكر في اي مشكله معاها وغلبه الشيطان وراح ناطق في الاوضه بتاعته بعين بدين ما تسمعه. دي واحده. مش فاكر هو قالها مره في المجلس ده ولا مرتين، دي حاجه. وقال في مره تانية قبل ذلك لو خرجت من او خرجت من البيت تكوني طالق، وخرجت بالفعل. وقصه التوكيل اللي حضرتك سمعتها سجلها طلقه اولى.
اقول للسائل الكريم تعالى نتكلم مع الطلاق الصريح اولا. انت وانت جالس وليست معك وقلت هي طالق، زوجتي طالق. هذه محسوبه طلقه، سواء قلتها مره مرتين 10 مرات في نفس المجلس، هي طلقة واحدة. إذا هذه واحدة محسوبة. الطلقة الثانية التي وكلت المحامي فيها، بغض النظر كتبتها طلقة أولى، كتبتها طلقة ثانية، كتبتها طلقة ثالثة، كتبتها طلقة عشرة، محسوبة طلقة. إذا أصبح لديك طلقتان صريحتان. نرجع حضرتك للطلقة اللي في المنتصف. إن خرجت فأنت طالق.
نعم.
وخرجت الزوجة. لو حاسبناهم على رأي جمهور أهل الفقه الأئمة الأربعة شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، زوجته محرمة عليه إذا خرجت. لكن المفتى بهم في الطلاق المعلق هذا الذي قال فيه إن خرجت فأنت طالق، يسأل هذا الرجل عن نيته. واعلم أيها الحبيب أنت المسؤول عن نيتك أمام الله. فإن كنت تقصد بها الطلاق صارت زوجتك محرمة عليك بثلاث طلقات، لا نهائي ولا رجعة له. لا تقصد الطلاق، لا
تنكح زوجا
غيره. نعم. لا تقصد الطلاق في الوسطانية اللي هي رقم 2
إذا خرجت،
اللي هي المعلقة. إذا خرجت لا تقصد الطلاق. على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل المفترى عليه، واللي بيؤخذ برأيه في كافة أو معظم فتاوى الطلاق في كل العالم الإسلامي الآن، فإنك تكفر كفارة يمين ما دمت لا تقصد الطلاق، تطعم 10 مساكين، عجزت تصوم 3 ايام. والله اعلم.
بارك الله فيك. أيوة. شيخنا برضو سؤال سريع كده. واحد طلق زوجته على الفيسبوك او في مسج، في رساله يعني، قال لها انت طالق. حكم ده برضو
نعم، وهذا يحدث كثيرا. دامت تعلم أن هذا الهاتف هاتف زوجها الرقم، لأنه قد يكون بعض أخوانا بيعملوا مقالب
لبس
بالضبط، فهي تعلم تحفظ رقم زوجها وتعرفه جيدا، وكتب لها أنت طالق أو هذه صفحته أنت طالق، فهي مطلقة وحسبت الطلقة.
طب هي اتصلت بيه عشان تتأكد فقال لها في المرة الثانية أنت طالق. أنا مش بعقد.
نعم كلامك صحيح. هذه افتراضات على فكرة نتعرض لها كل يوم. إذا كان الاتصال في نفس اللحظة، يعني أرسل الرسالة الآن قرأتها في نفس التوقيت راحت متصلة بيه. إيه اللي أنت بتقول قال أنت طالق. فهذا تكرار لللفظ في نفس الجلسة تحسب طلقة واحدة. إذا تباعدت المسافات تبقى اثنين.
ده كلام مهم يا جماعة.
لازم نعم بعض اخواننا عفوا يتخيل ان الطلاق اذا لم يتم يعني الرجعة فلا يحسب الذي بعد، غلط.
نعم،
لانه طلاق رجعي والزواج ما زال قائم والطلقة تقع عليه مرتين وثلاث.
بيسأله اللي لسه طلق مراته مرة او مرتين طلقتين اردها ازاي، وقصة الرد انت عندك فيها مواجع كثيرة فضلت الشيخ.
نعم
يعني يردها، يعني يردها
ترد الزوجة إلى زوجها ما دام الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغر. نفرق بين الحالتين، الرجعي اللي هو إيه رجع يا شيخ، ترجع الزوجة بلا عقد، مش هنكتب من جديد، بالقول بالمشافهة، ترجع الزوجة بواحد من اثنين، بالقول راجعتك إلى عصمتي أو بالفعل بالمعاشرة الجنسية، هذا تكون قد رجعت. هذا في الطلاق الرجعي سواء كانت طلقة أولى أو ثانية ما دامت في خلال العدة. إذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى. يعني إيه بينونة صغرى؟ يعني مش نهائي، لسه ممكن ترجع تاني.
بس إزاي بقى؟
ترجع بالعقد الجديد. طيب يا شيخ معذرة هنا إشكالية، العقد القديم لم يلغى، طلاق تم مشاهفاها، ولو رحنا كمبيوتر هنطلع عليها ما زالت زوج.
صحيح.
هنا ماذا نفعل؟ ناتي بوليها واثنين من الشهود ونحدد زوجتك قبلت الزواج على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، وتعود الزوجة إليه.
والأسيمة القديمة مولانا
موجودة لأنها ما زالت باقية.
لأن لم تلغى رسمية زوجة طلقة واحدة.
بالضبط. نكتب ورقة
يعني أيضا يسجل الاحتراز يعني.
بالضبط.
طيب في سؤال بيقول لو واحد قال لمراته لولا العيال كنت طلقتك في وشها كده يعني.
تمام، هذه ليست طلقة.
لا تعلوها.
نعم إلا إذا نواها. خلاص، لأنه لو مش كنت هطلقك.
نعم. سؤال على الصفحة برضو من الأسئلة اللي جات بيقول هل يجوز لي أن أخذ مال أبي بغير إذنه؟
نقول للسائل أو السائلة لا يجوز الأصل أن نأخذ من مال أبينا بدون إذن، وإلا كان ذلك سرقة، فإن احتجنا إليه استأذننا قبل أن نمد اليد.
حتى والأب ده بخيل،
حتى وإن كان بخيلا، لو كان بخيلا يعني نحتاج علاجا، نحتاج مصروفات المدرسة، والرجل يكنز المال ولا يعطيهم، هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
الأولاد ولا الزوجة ولا
الزوجة
هم؟
هذا هو الأصل. وأن ما فيش غير الأولاد وما فيش غير الطريق دوت.
نعم.
يا أبويا اديني اعطيني بارك الله فيك. لا ما فيش، والمال أمامه، لا تضعني أمام اليم مكتوف اليدين وتقول إياك أن تبتل. هنا تأخذ قدر حاجتها هذه البنت، أما الزوجة فلا تأخذ إلا بإذن، وإذا منعها تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني نسأل الله الشفاء لكل مريض. لكن سؤال بيقول هل التبرع بالدم يعد صدقة من الصدقات أو صدقة جارية؟
نعم، هو صدقة ونؤجر به إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما معنى صدقة جارية؟ ممتدة على الدوام، كبناء مسجد، هذا الدم ما دام موجودا في الجسم والدم متجدد والجسد يجدده، يعني مأجور عليه بالأسفل.
هل له شرط شرعي إن ما يلحقش ضرر بالمتبرع؟
يلحق بالمتبرع ضرر، يعني النهارده يعني إنسان مريض بالفيروس عفانا الله وإياه وشفى الله مرضى المسلمين
يا رب،
ويعلم أنه لو أخذ منه هذا الدم سيضر الآخرين، بالتأكيد بيعملوا تحليل الكلام ده.
ده صحيح.
وإذا أخذ منه إنسان عنده ضعف وعنده أنيميا وما ينفعش يتبرع ولو بسنتي، مش هنقول بعشرين سنتي، هنا لا يجوز شرعا. لما؟ لأنه لا ضرر ولا ضرر، لكن ليس عنده ضرر يتبرع مفيش.
لكن هو عارف أنه تعبان وعنده أمراض وهو
لا يتبرع،
وقال لا ده انا اموت انا بس انت صاحبي ده ما اعرفش ايه وتبرع.
لا يجوز. لا يجوز. لا، هذه عواطف يعني سبحان الله، يعني احنا هننقذ دوت وبعدين نجري ننقذ الثاني، هذا لا يجوز.
الله اكبر. نعم معنا الاخ سيد. السلام عليكم ورحمه الله. السيد السلام عليكم. الاخت ام عمر. السلام عليكم ورحمه الله.
نعم عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك.
بقول لحضرتك لو سمعني.
سمع حضرتك تفضلي.
بقول لحضرتك هو الدكتور سامي كان مرة قال إن المرأة ما يعني لما تيجي تصلي لازم تلبس شراب. بس أنا يعني سمعت قبل كده إن مذهب أبي حنيفة قال ممكن رجليها يعني وهي بتصلي القدم يبان يعني. ده أول سؤال. تاني سؤال لو أنا مثلا بدأ بعد صلاة الفجر فضلت لغاية الشروق عشان أقرأ قرآن وعشان تتحسب لي ثواب يعني حجة وعمرة في نفس الوقت. بس أنا ممكن أصلي لوحدي يعني لازم في جماعة يعني مثلا وكده وتتحسب لي لو أنا كنت لوحدي؟
نعم. شكرا عمر، سؤالك جميل ومهم. طيب تصلي في شراب ولا تقود بمذهب أبي حنيفة إذا كان ده صح يعني؟
غالبا ودائما ما أقول لأخوات الفضليات بورك في الأخت السائلة الكريمة وكذلك الرجال انقلوا للبيوت عنا، المذاهب نجلها نقدرها نحترمها، علماؤنا تاج رؤوسنا مصابيح لنا نستضيء بها في ظلمات الدنيا، لكن الفقه قال الله قال الرسول، عندما يتعارض مذهب بآخر برأي من نأخذ؟ أحب الأربعة وأتقرب إلى الله بحبي لهم، ولكن عندما أبحث وأرجح مسألة فأنظر إلى الدليل، إما آية قول الله في دليله أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ينبغي ننتبه إليه.
الدليل والقوة.
دليل جسد المرأة بإجماع الأئمة في الصلاة كله عورة عدا الوجه والكفين. الصلاة يعني معنى ذلك إذا انكشف القدم بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن العورة من شروط صحة الصلاة أختي الكريمة، ستر العورة بثياب طاهر.
مسموح بكشف فقط الوجه والكفين.
الوجه والكفين فقط إجماع الجميع. طب أنا أدخل أو أدخل نفسي في متاهة الخلاف ليه؟ النبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلذلك أقول دائما المرأة بين أحد أمرين.
نعم.
إما إنها تجيب إسدال الصلاة تشتري تحضر إسدال الصلاة طويل معلوم يكون مسدل على الأرض تقوم وتجلس مهما ارتدت تحته هذا أمر يخصها فالصلاة صحيحة. لكن إذا كان هتصلي في جلباب في عباية والقدم مكشوف هنا تلبس الشراب حفاظا على صلاتها.
تمام. بتقعد من الشروق، أنا معنا أختنا أمة الله بس هناخد الشق الثاني من السؤال بسرعة يعني. بتقعد من الفجر إلى الشروق عسى أن تنال أجر حجة عمرة تامة كما جاء في الحديث.
نعم.
يعني هل بتقول يلزم أن أنا أصلي الركعتين دول جماعة ولا منفردة؟
بارك الله في السائلة. المرأة لا جماعة عليها ولا جمعة، وإذا أدت الجمعة أجرت وإذا أدت الجماعة أجرت.
نعم.
وبالتالي معظم الأخوات والبنات والنساء يصلين الفجر في البيت وجلست وحافظت على وضوئها وأخذت الأذكار إلى آخره فهي مأجورة ولها نفس الأجر والثواب إن شاء الله.
إن شاء الله. أختنا أمة الله السلام عليكم. يا أمة الله السلام عليكم. طيب أستاذ ياسين السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا زكا أستاذ نصر حيطك.
أهلا وسهلا حبيبي تفضل.
لو سمحت كان لدي سؤالين.
تفضل أنا معاك سمعك تفضل.
طيب هو بالنسبة للسؤال الأول هو لو سمحت هو خاص بالبرنامج، كان في حلقة لفضيلة الشيخ.
طيب انقطع الاتصال، أنا بأسف للانقطاع، عايزين نسمعكم كلكم. طيب احنا عندنا سؤال من الأسئلة الواردة، اعتقد ان هو برضو زي ما حضرتك من عموم البلوى، يسأل مدخن هل يجوز دخوله المسجد بالسجائر، وهل لو دخل وصلى بها او زي ما هو كاتب بيها يعني لغة المصريين هل تقبل صلاته؟ يعني علبة السجائر في جيبه هو حريص على الصلاة ويدخن مبتلى بكده، فحكم الصلاة ايه؟
نقول للسائل الكريم بارك الله فيه، التدخين حرام، حرام تصنيعه، حرام بيعه، حرام شربه، حرام التجارة فيه كله إجمالا، وهذا محرم ونتقي الله في أنفسنا.
أما القصة مكروه دي اللي كانت شائعة في وقت من الأوقات، هل دي ما كانش لسه اتضح مثلا بلوى التدخين وتدميره وأنه قاتل وخلافه، فبناء عليه الأبحاث الطبية أثبتت إهلاك التدخين لصاحبه، فأتت الحرمة بعد ذلك القاطعة مثلا؟
والله يا سيدي الكريم أقول بحرمة التدخين من 30 عاما أو تقل قليلا عمري في الدعوة، ولم يتغير الحكم ولا الموقف لدي أبدا، وكثير من إخواننا أهل العلم، لأنه واضح ومعلوم.
أصل الشاعر كان بعض العوام
هناك
يعني.
الناس للأسف الشديد ينتمون إلى العلم مدخنين، فعندما يسأل أنا رجل مخطئ فلا يجوز من الأمانة أني مخطئ أقولها على ملأ أمام الناس أنا مخطئ وهو حرام وأنا مبتلى به، ادعو الله أن يهدين، لكنه للأسف يقول ناس مكروه. ده بعضهم أنا سمعتها بأذني منه ولن أذكر اسمه لأن الدين علمنا الستر، الله يرضى عنه وعنه. كان يقول للناس في فتاويه وفي الدروس في المساجد إن كان حلال بنشربه وإن كان حرام بنحرقه. هذا كلام يقوله
كثير جدا،
نعم هذا كلام لا يقوله إلا إنسان ليس عنده علم. فنحن نقول هو محرم شرعا،
نعم،
وهذا أمر لا خلاف
عليه، لكن نقبل الصلاة.
لكن بقى نأتي للأخرى، يعني أنا داخل أصلي، يعني علي أن أترك الحرام من أجل الله، لكن إجمالا إذا دخل المسجد وصلى صلاته صحيحة وأتمنى أن من رأى أن يقبلها، لدي مش في دماغ القبول من عدمه، لكن آذيت المصلين والملائكة. ليس معنى كلامي أنك تمتنع عن صلاة الجماعة، أنا ما قلت هذا، لكن أريدك يعني أن تحصل على الأجر كاملا. اعجب معي عندما كنا في العمرة مثلا، محرم يعني سافر وترك أولاده وترك تجارته وماله، ومع ذلك هو محرم، السيجارة ما بيسيبهاش. فقلت لأخي اسمه ملابس الإحرام، يعني حرمت الذي كان مباحا لك، يعني أخي الحلال لا تستطيع أن تفعله وأنت محرم، فكيف بالحرام؟
فهذا يعني نسأل الله
أن يهدي أخواننا المسلمين، أن يتوب عليهم،
نعم،
وأن يردهم إلى الحق مرة جميلة.
آمين يا رب. أختنا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. معنا أمة الله، طيب فرقتنا. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. لو
يبقى وطي التلفزيون، الكلمة اللي بنقولها دايما في الإعلام، وطي التلفزيون اسمعنا من الهاتف يعني.
ماشي حاضر. هو كان الشيخ اتكلم دلوقتي من شوية على ان المرأة تلبس الشراب وهي بتصلي، هل في المسجد الكلام دول ولا في البيت؟
في المسجد طبعا هي بتصلي مع النساء، يعني تقصد ان هي في وسط النساء ولا لوحدها في البيت، مش كده؟
نعم.
طب فهمت السؤال. نعم، بيسأل السؤال.
نعم، نقول للسائل الكريم هذا الكلام يجب أن يطبق سواء كانت تصلي في المسجد أو تصلي في بيتها أو في غرفة نومها أو في أي موقع، أن الله مطلع ويرى. هذه شروط صحة الصلاة
في لوحدها في وسط
في أي الجماعة مكان، في أي مكان.
نعم،
بارك الله في السائل الحبيب.
نعم. سؤال آخر بيقول هل يجوز شرعا محاولة إصلاح زوج لزوجته المختلعة منه، وهل لو كان يجوز يستحب أو لا، وخصوصا أن الإصلاح يحتاج مجهود ولكن بالمعروف. تنص السؤال.
أقول للسائل الكريم لا حرج ولا بأس أن نعيد المياه إلى مجاريها ونصلح بين الاثنين، خاصة إذا كان هناك أولاد يضيعون من هذه التفرقة، فالذين يعني يعانون الأمرين هم الأولاد، هي ستتزوج هو سيتزوج ويضيع هذا النبت، هؤلاء الأولاد بنات أو صبيان، فإذا كان هناك مقدرة على أن نعيد الطرفين مرة تانية بأدب واحترام وحياة قوامها الأدب والاحترام الكامل المتبادل بين الطرفين، لا بأس ولا حرج أن ترجع بحقوق الشرعية، لكن سنرجع ونعيد المأساة مرة ثانية من تطاول وإهانة وسباب، أنصح أن نبقى على الحياد.
يا حتى لو كده يعني.
نعم. يعني
إن ظن أن يقيم حدود الله.
بالطبع.
أعتقد هذا شرط
فيه. نعم، هذا شرط. يعني الآن كان سبب الاختلاع أو الطلاق مهاترات، تشتمه وتضربه ويضربه ويشتمه أو يقصر، الأولاد عانوا الأمرين وخلاص خلصنا من بعض. سنرجع مرة ثانية، جميل، على نفس النمط، إذا لا داعي للرجوع. لما؟ لأن حدود الله لن تقام، يتحمل وزر ويتحمل وزر، والأولاد يزدادون تعقيدا، إنما عندما يكون عالجت أخطائي وهي عالجت أخطائها وسنعود مطبقين لكتاب الله وسنة النبي، نقيم شرع الله فيما بيننا، بالتأكيد سيكون عمل طيب وصالح ونؤجر عليه.
يعني حضرتك عايز تقول ان يعني الرجوع هنا ينبغي ان يكون لله اولا.
نعم.
ثم نرجع بعضنا لبعض.
بالضبط.
نعم، بارك الله فيك سيدنا. الأخ محمد أيضا بيقول صديقي تزوج من بنت وتبين له أنها لم تخفض، يعني لم تختتن، نعم، ولم يعلم بهذا في الخطوبة، فوقع في نفسه شيء.
أقول للسائل الكريم ليست هذه مشكلة انتصار، ولا تقول وقع في نفسي شيء، هي لم ترتكب خطأ، قلنا مرارا وتكرارا وقامت الدنيا علينا ولم تقل، لكننا لا نخشى إلا الملك. خفاض المرأة سنة تقريرية ثابتة عن النبي. دعك من أقوال النبي،
هو اسمه الخفاض؟
نعم اسمه الخفاض.
والختان؟
والختان للرجال،
للرجال.
ونقول ختان باللغة الدارجة لدى الناس وهو متعارف عند الناس. قلنا مرارا دعوكم من الذين قلناه حرام يوقفون سنة النبي في المحاكم، ألا تكون الله تبارك وتعالى؟ قلنا مرارا وتكرارا البنت غير الولد، الولد بإمكاننا أن نختنه، نعمل له الختان يوم الولادة، وهذا الفيصل فيه الطبيب حسب حالة الولد من ضعف والصفرة وإلى آخره، وممكن في يوم السابع يعني مفتوحة، بخلاف البنت لا يصلح لها الختان إلا بعد البلوغ أو قبل البلوغ بقليل بعدما تكتمل أعضاء جسدها،
نعم.
وبالتالي نعرض البنت على طبيبة مسلمة ثقة هي التي تنظر إليه وتخبرنا وتنبئنا هل تحتاج خفاضا أم لا تحتاج. إذن هي تحدد الجزء الذي تقوم بإزالته وليس استئصالا لأنه مرفوض شرعا. لا تحتاج البنت شيئا، ليست هناك مشكلة انتصار.
إذن الفيصل حلت المشكلة ما فيهاش أزمة
إطلاقا. وأنا أقول للسائل الكريم لا داعي لأن تثير مشكلة لا تؤثر ولا تقدم عليك في شيء.
نعم. سائل الكريم آخر يقول هل تجوز الصلاة وراء إمام يقول في الفاتحة في نهاية الفاتحة وراء مش ولا الضالين، أنا اللهم لا تجعلني أصلي خلف إمام بهذا الشكل،
هذه الصلاة
ومع العلم لا يقبل النصيحة وتم إخباره وإن صليت وراءه هل علي إثم؟
لا تصلوا خلفه جميعا والصلاة باطلة، فإن الكلمة تغيرت المعنى. اللحن في القرآن نوعان، لحن خفي لا يفطن إليه إلا أهل التخصص، الذي لا يشبع المدود بدل ما يمد ستة أو أربع حركات خدف حركتين، الذي لا يشبع الغنة هذا لا يلحظ إلا واحد زي حضرتك، ناس متخصصة في القراءة وفهمة ودرسة، وهناك لحن جلي يلحظه الكثير وهو الذي يغير المعنى، الذي يشكل. كنما كنا نتكلم قبيل الخروج على الحلقة الذي يقرأ في خواتيم سورة البقرة الذي يحفظ القاصي والداني آمان الرسول من ربه يقول لك من ربه وملائكته وكتبه خلاها خل نسي الله العفو والمعافاة، هذا اسمه لحن واضح جلي، مثل الذي يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا خلى الله يخاف والله حاشاه أن يخاف أحدا. فهنا نقول لحن جلي هذا لا تصح به الصلاة. فأنصح السائل لا تصلوا خلفه وأخبروا كل الذين يصلون صلاتكم باطلة، خليه يصلي مع نفسه ونصلي في مكانه.
إذا يبقى في وزر على من يصلي خلفه لو استمر.
نعم لو استمر ذلك موزورون، ما يوجد أصل إمام على عينه ورأسه.
من صحت صلاته لنفسه صحت.
الله يبارك فيك. هذه صلاة ولا تجوز فيها المجاملة. يقرأ قراءة أخبروني في أي مصحف وردي.
وهو ينصح لكن لا ينتصح.
مادام لا ينتصح ولا يتعلم لا يصلى خلفه.
نعم. سائل كريم بيقول أنا مقيم في طنطا وأعمل في السويس، بسافر 4 أيام في السويس و4 أيام في طنطا، حكم قصر الصلاة.
أقول للسائل الكريم بارك الله فيه، هذا له موطنان إقامة، وبالتالي لا يقصر ولا يجمع إلا يومي السفر وفقط. يعني أنا هنا يومين وهنا يومين، هنا 4 و4 زي بالضبط إخواننا اللي في الباخرة عنده محلين إقامة، فهذا الناس يقصرون طيلة الرحلة إلا هم يتمون. فأقول للسائل الكريم تقصر تجمع أيام السفر ذهابا وإيابا، أيام إقامتك لا قصر ولا جمع.
نعم. في الدقيقة اللي فاضلة اسمح لي اخد سؤال، يعني هو كبير شوية لكن بفقهك وطريقتك تعطينا الإجابة الموجزة. السلام عليكم، هل يصلى على الذي انتحر؟
أقول للسائل الكريم نصلي عليه ونترك وزره لربه،
لكن يصلى.
نعم نصلي عليه.
يصلى عليه. برضو كنت فاكر ده آخر سؤال، لكن في سؤال برضو هنختم بيه تقريبا، حكم قراءة سورة مع الفاتحة في الصلاة المفروضة، حكمها سورة تانية مع
سنة عن النبي. الفاتحة وسورة هذه سنة النبي ولا يجوز تركها.
ولا يجوز تركها. فضيلة الشيخ سامي السرساوي، يعني أسأل الله أن يبارك لنا في عمرك ويشكر سعيك في سبيل الله عز وجل، وأن يمتعك بموفور الصحة والعافية يا رب العالمين، تظل خادما لدينه ولأمتك يا رب العالمين،
وأن يبارك فيك.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. أنا استمتعت بهذا اللقاء، وعشان كده ضغطت أخي أحمد نصر يعني على هذا البرنامج الممتع، وإن شاء الله يرجع لكم عاجلا غير آجل في تمام الصحة والعافية، وهو بخير ما تقلقوش عليه، إن شاء الله يعود إلى مكانه، وأنا ضيف أرجو أن لا أكون ثقيلا على حضراتكم. بشكر حضراتكم، بشكر معد البرنامج محمد جابر، مخرجنا الجميل محمد أسامة، تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.